بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه. وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم. تشير هذه الآية الكريمة مشاهدينا فيما تشير إليه إلى خصائص القائد الإلهي وأهدافه وأدواره ومواقفه المعلنة وخصائص أتباعه من عباد الله المخلصين. ومن أهم صفات القائد والأتباع هي امتلاك البصيرة ووعي المسار والمصير ومعرفة وتشخيص عدو الرسالة والدين وخططه وأضاليله وفتنه وأحابيله، والثبات على الحق والاستماتة في الدفاع عنه حتى إتيان اليقين. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لاستكمال بيان خصائص وصفات أنصار الحسين عليه السلام العرفانية والمعرفية، ومن أجلها البصيرة النافذة، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
كان الحسين يحشد الظروف العاطفية باستمرار، وكان يحاول باستمرار أن يستثير كل من يجده، حتى عبد الله بن عمرو، حتى أعداءه وخصومه. كان يحاول أن يهز ضمير الأمة، يهز ضمير كل فرد من أفراد الأمة. المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم، وأذكركم كما في كل حلقة أن هذه الحلقات مفتوحة وهي مجالس ومنبر أيضا لكم للمشاركة. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل العزاء.
سماحة الشيخ، البصيرة مصطلح قرآني، وعمل بصيرة أيضا مصطلح قرآني، ومن يمتلك الأولى يفوز ومن يبتلى بالثانية يخسر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نعم، البصيرة هي من أهم العناصر التي لابد أن تدخل في قراءتنا للقضية الحسينية، والذي لا يستعمل هذا العنصر أو لا يهتم بهذا العنصر لمقاربة ما جرى في كربلاء، أعتقد بأن قراءته ستكون ناقصة. قبل قليل كنا نستمع إلى كلام للشهيد المقدس الشهيد الصدر رحمة الله عليه، كان يشير إلى عنصر مهم جدا في قراءة عاشوراء، حادثة عاشوراء، وهي قضية هز الضمائر، يعني الصحوة الدينية بتعبير آخر، الصحوة الأخلاقية. هذا طبعا عنصر مهم في مطالعة القضية الحسينية، ولكن هناك عنصر آخر، وأنا باعتقادي هناك هزة أخرى لابد أن نأخذها بعين الاعتبار، أنها كانت من أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ولعل هذا الهدف هو أعظم وأهم من الهزة الأخلاقية، هزة الإنسان، هزة ضمير الإنسان الذي استخف المشروع الأموي بدينه فأغرقه في الشهوات بالترغيب والترهيب، فجعله محبا للدنيا ناسيا لله بعيدا عن الإسلام. نعم، هنا كان لابد من هزة للضمير، الضمير الأخلاقي، الضمير الديني، ولكن أنا أعتقد بأنه هناك أيضا هزة أخرى أرادها الإمام الحسين من كربلاء، وهي أن يهز الوعي عند الإنسان، يعني أن يهز عقل الإنسان من أجل أن يخلق فيه الوعي، من أجل أن يكون لديه بصيرة فيبصر حقيقة المشروع الأموي ويعلم بشكل دقيق ويفهم بشكل عميق ما جرى في عهد بني أمية، وبالتالي ستنكشف له الحقيقة، ومن هنا يستطيع أن يأخذ الموقف الصحيح في الزمان الصحيح، لأنه عندنا أيضا عندنا بصيرة في الموقف، عندنا بصيرة في الزمان، عندنا بصيرة في المكان، عندنا بصيرة في الإمام من تتبع، هذا كله يحتاج إلى بصيرة. أنا أعتقد بأنه مشكلة المجتمع في عهد الثورة الحسينية، المشكلة الأكبر هي كانت في البصيرة، في الوعي. نعم، كان هناك أيضا إشكالية كبيرة في الدين، في خفة الدين، وبالتالي المشكلة أنا أعتقد بأنه لابد أن ننظر لها من زاويتين، زاوية من استخف كما ذكرت في الحلقات الماضية، استخف قومه فاتبعوا فأطاعوا، فاستخف قومه فأطاعوا حتى يجعل المجتمع مطيعا له، وحتى يلين المجتمع ويصبح بيده كالعجين، لابد له أن يستخف بأمرين، الأمر الأول يجعل، يعني يجعل أمرين، يجعلهما خفيفين، الأمر الأول هو خفة الدين، خفة ما نعبر عنه نحن خفة التدين، يعني أن لا يكون متدينا، من خلال ماذا؟ كيف يجعل معاوية الإنسان المسلم، كيف يجعله خفيف الدين بعد أن بناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بناه على أساس إسلامي، على أساس أنه متدين، يضحي، يستشهد، يقول كلمة الحق، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يجاهد في سبيل الله، يتفاعل مع قضايا الأمة، لا يسكت عن المنكر، يقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا علمهم الدين، وهكذا تدينوا وكانوا متدينين. فكيف فعل، ماذا أو ماذا فعل معاوية من أجل أن يسرق هذا الدين، أن يجعله خفيفا بين الناس؟ الطريقة ما ذكرت هو من خلال اتباع الشهوات، من خلال إغراق المسلم في الشهوات وفي الدنيا وحب الدنيا، من خلال الترغيب والترهيب، إما من خلال مثلا إخافته في أهله في ماله، أو لا من خلال فيترك الحق، أو من خلال مثلا المال وإعطاء المال، ومن خلال إغراقه في الشهوات وفي الملاهي والغناء ومشاكل ذلك. فهذا الذي استعمله معاوية، واستعمله أيضا فرعون، استعمله من أجل الاستخفاف بدين الناس الذي أشار إليه القرآن الكريم بأنه فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أو في آية أخرى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، تنحرفوا عن الدين، صير عندكم خفة في الدين. من أجل إطاعة المجتمع إذن لابد من الاستفادة من هذا العنصر وهو الاستخفاف بالدين، أن يجعل دين الناس خفيفا. طيب أيضا من أجل أن يحول المجتمع إلى مجتمع مطيع لابد أيضا أن يستخف عقولهم، استخفاف العقل يعني فقدان البصيرة، يسرق البصيرة من الإنسان، أو بعبارة أخرى يمنع أن يكون لديه بصيرة. طبعا بصيرة في قضاياها الاجتماعية، بصيرة في الدين، نتكلم نحن عن بصيرة في الدين، لأن البصيرة لها على كل حال أبعاد كثيرة، لها مجالات كثيرة، البصيرة في الدين. طيب ماذا هنا لابد أن يفعل المشروع الأموي من أجل أن يستخف في عقول الناس بحيث يصبح المسلم أعمى البصيرة أو فاقد البصيرة أو خفيف البصيرة، خفيف العقل يعني، ماذا يفعل؟ هنا كما ذكرت هناك أساليب كثيرة اتبعها المشروع الأموي، وأنا ذكرت هذه الأساليب قبل عدة حلقات فلا أريد أن أعيد، ولكن هذه هي معركة الوعي، ما نسميها الآن بالتعبير الدارج معركة الوعي، معركة كي الوعي، معركة خداعة الوعي، يخدع الوعي، وعي الإنسان. أساليب كثيرة جدا، هي ليست فقط كي الوعي. نعم الآن في الجامعات الغربية هناك دراسات كثيرة، وكما ذكرت عندهم اهتمام كبير في قضية الوعي، عندهم مسألة كي الوعي، مسألة التلاعب بالوعي، في مسألة أيضا تبديل الأولويات، تبديل العدو مثلا، هذه ألعاب كثيرة جدا، كلها
غسل الأدمغة، كلها تعابير رائجة،
غسل الأدمغة أيضا، كلها تسمى في علم ما يسمى، هذا هو علم مستقل، علم الوعي. علم الوعي على كل حال هذا العلم له أساليب كثيرة جدا، ممكن أن تستعمل هذا العلم في اتجاه الخير، تستعمل علم الوعي من أجل أن ترفع البصيرة عند الإنسان، وممكن أن تستعمل علم الوعي، أنا أسميه علم، علم الوعي من أجل أن يفقد الإنسان البصيرة. طيب هذه الأساليب كما ذكرت كثيرة جدا، وهذا علم قائم بنفسه، وأنا مرة أخرى أقول بأن القرآن الكريم بيّن منظومة الوعي وكيف يخلق الإنسان في نفسه الوعي، موجبات الوعي، كيف ننمي الوعي في الإنسان، مراكز الوعي، منابع الوعي، علم في القرآن الكريم، هناك منظومة كاملة عن الوعي وعن البصيرة. وهذا الذي بدأتم به بالآية الكريمة، هذه واحدة، هذه قاعدة من القواعد المهمة جدا التي تشير إلى أهمية الوعي، بأن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طيب هل يكفي فقط أن تدعو إلى الله؟ لا، الدعاء، الدعوة إلى الله لابد أن يكون في بصيرة، تعرف الطريق، لأن إذا كان عندك بصيرة فتدعو إلى الله يعني ستصل إلى الهدف الصحيح الذي تريد أن تصل إليه. أما إذا كنت ماشيا في دعوتك إلى الله من دون بصيرة يمكن تصل إلى مكان آخر، يعني هناك مثلا ما عنده بصيرة يدعو إلى الله من دون بصيرة، من دون وعي، فبدل أن يدعو إلى الله ينفر الناس من الدين ومن الإسلام، هذا موجود. من هنا جاء في الحديث الشريف بأنه الماشي على بصيرة هو هذا الذي يصل إلى هدفه، أما الذي ماشي من دون بصيرة فما يعرف هذا لوين راح يوصل، يمكن يوصل للهدف يمكن ما يوصل للهدف. هذه الآية تشير إلى أيضا أهمية البصيرة أولا، وتشير إلى قضية مهمة جدا، وهي أنه هذه قضية اجتماعية، هي من السنن الاجتماعية التي لابد أن تدرس عندنا نحن في علم الاجتماع الإسلامي. قضية مهمة جدا، وهي أنه لا يكفي أن يكون القائد ذا بصيرة،
حتى ولو كان هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان عنده البصيرة الخارقة النافذة التي تخرق الزمان والمكان وتخرق كل شيء. كما العباس عليه السلام كان العباس صلب الإيمان نافذ البصيرة. طيب، فإذا هذه الآية تشير إلى أنه لا بد للأمة أن يكون عندها بصيرة، وإلا إذا ما كان عندها بصيرة، أحد نتائج فقدان البصيرة هو أنه ستكون في معرض الزوال، في معرض الهلاك، في معرض أن يتلاعب بها العدو. وربما يصل الأمر، وهذه قضية مهمة جدا، عندما الإنسان يفقد البصيرة كل طاقاته وإمكانياته والخيرات اللي عنده ممكن أن يتلاعب بها العدو ويسيرها من حيث لا يشعر هذا الإنسان أو المجتمع، من حيث لا يشعر، بدل أن تصب في خدمة الإنسان والإنسانية وخدمة وطنه وبلده وأمته ستصب في خانة العدو.
ولعلك تشير سمحت الشيخ إلى يعني القاعدة المشهورة، فرق تسهد وفي الاتحاد قوة.
هذه
إذا
واحدة.
لم يستطع إسقاط القائد فإنه يذهب إلى القاعدة ليفرق القاعدة أو البيئة الحاضنة بالمصطلح الحديث عن القائد، وبذلك يدك إسفينا في مشروع الحق، أليس كذلك؟
نعم، يعني وأنا ذكرت سابقا من الأساليب اللي اتبعها فرعون أمة الإسلام هو معاوية كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفرعون استعمل نفس الطريقة، هو التركيز على الخواص. لا يستطيع مثلا الآن في العراق مثلا، حتى نطبق، أنا ما كنت أحب أن أذهب إلى التطبيق ولكن استفزني سؤالك.
نعم،
بالعراق مثلا، وأحد الأخوات على فكرة كان عنده سؤال حول هذا الموضوع.
صحيح.
المرجعية بالعراق مثلا، هناك مرجع، لا أريد أن أقول قائد لأنه هو لا يصف نفسه بأنه قائد، هو أب روحي، أب عظيم للعراق وللعالم الإسلامي، أب إنساني، يعني سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف. طيب، ما يستطيع العدو الأمريكي والبريطاني، حاول كثيرا أموال، حاول من هنا من هناك، فما يستطيع أن يسيطر أو أن يتحكم فيه، لا يستطيع أن يقتلهم قتل يعني.
نعم.
طبعا كان هناك محاولات للقتل والاغتيال، ما يستطيع أن يقتله لأنه لو قتله ربما يعني ينقلب السحر على الساحر. طيب، يحاول يسيطر عليه على وعيه، ما يستطيع لأنه في وعي. طيب، هنا ماذا يفعل؟ يحاول أن يسيطر على من حوله أيضا، قد ما ينجح، قد ما ينجح، وحاول أن يشتري مثلا أحد مثلا من المقربين مثلا. طيب، ماذا يفعل هنا؟ يذهب إلى الخواص، إلى القيادات الصغيرة. هذه لعبة الخواص التي أيضا لعبها معاوية بشكل حريف، داهية معاوية كان. يأتي إلى الخواص لأن الخواص لهم دور كبير جدا في إدارة المجتمع، ولهم دور كبير جدا في يعني في نجاح الأمة. فيأتي إلى الخواص، هنا يلعب بالخواص، إما بيستخف دينهم كما أمريكا في العراق، الكثير من القيادات استخفت دينها. كيف استخفت دينها؟ بالأموال وبالمناصب أو بالترهيب أحيانا طبعا اللي ما ينفع معه الترهيب، ففي منهم كانت تقتلهم أمريكا في العراق، قتلت الكثير من القيادات الشريفة. طيب، اللي ما ينفع معه الدين، استخفاف الدين، أسلوب آخر بالوعي، تلعب بوعيهم ببصيرتهم. وبالتالي هناك الآن قيادات في العراق، قيادات في تلعب بوعيهم. كيف تلعب بوعيهم؟ يعني تصور لهم بأن عدوكم مثلا هو ليس أمريكا، وهي أمريكا التي احتلتهم، أمريكا هي التي دمرتهم، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. كان عندهم ملك سابقا هو صدام، راح ملك، اجى ملك اخر هو امريكا وبريطانيا. طيب، وجعلوا اعزه اهلها اذله، ولكن استطاعت امريكا ان تلعب في عقول بعض القيادات. طبعا العراق كان نموذج، هذا موجود، هذا صار مع الاخوان المسلمين في مصر، صار مع الإخوان المسلمين في اليمن. الآن الإخوان المسلمين في اليمن إخوان مسلمين يشتركون مع الأمريكان في قتل الشعب اليمني.
نعم.
قيادات الإخوان المسلمين في اليمن، يعني ليس كل القيادات، يعني عم نتكلم فهذا في سوريا تلاعب أيضا، تلاعب الأمريكي والبريطاني تلاعبوا في عقول وفي وعي بعض القيادات أيضا الإسلامية. هذه قضية مهمة جدا، قضية أنه يعني إذا ما استطاع أن يتلاعب بوعي القائد أو بدين القائد يذهب إلى القيادات الصغيرة.
نعم. وهي الدائرة الثانية المحيطة طبعاً بالقائد. نعم. ثم الدائرة الثالثة وهي البيئة الحاضنة أو البيئة
الشعب. لاحظوا طبعا الأمريكان لعبوا بالقيادات في وعيهم في دينهم، استخفوا وعيهم ودينهم، أيضا لعبوا في وعيهم وفي دين الناس أيضا. ولكن الشعب العراقي بشكل عام، لأنه الشعب العراقي يملك ثقافة حسينية، فهناك فئة كبيرة من الشعب العراقي قاوم الأمريكان وما لم يسمح للأمريكي أن يستخف لا بدينه ولا بوعيه. ولكن نعم هناك فئة للأسف من في كل الشعوب هذه موجودة، استخف الأمريكان في عقولهم وفي دينهم ونجحوا وعملوا لهم دورات وكانوا ياخذوهم إلى بلدان أخرى تحت عنوان المجتمع المدني والإسلام الديمقراطي المدني، واستخفوا في عقول حتى من هو في بعض في يعني البعض من الحوزة، بعض المؤسسات الإسلامية وهكذا. قضية معركة الوعي مهمة جدا، يعني معركة الشهوات، معركة هذه حب الدنيا مهمة جدا. وهنا أستذكر الشهيد الصدر المقدس رضوان الله تعالى عليه، نبه القيادات العراقية في عنده محاضرة جميلة جدا، أنا أدعو الكل أن يستمع، كل مسلم أن يستمع إليها، اسمها حب الدنيا. كان يقول لهم لهذا السبب شهيد الصدر في قراءته للقضية الحسينية ركز على الجانب الدنيا، حب الدنيا. قضية الوعي أنا على الأقل أنا لم أسمع من شهيد الصدر قرأ القضية الحسينية من زاوية الوعي ومعركة الوعي. لهذا السبب أريد أن أرجع إلى قضية حب الدنيا قليلا، لأنه واقعا الشهيد الصدر ترك إرثا عظيما جدا في هذه القضية. كان يقول لهم كعمر بن سعد، كان يقول لهم أعرضت علينا، كان يخاطب القيادات قبل 35 سنة يستشرف المستقبل. يعني الشهيد الصدر كان يرى بأنه بعد 30 سنة سيسقط الحكم وستصل القيادات الصغيرة ستصل إلى الحكم. فكان يقول لهم قبل 30 سنة استشراف، كان يقول لهم أعرضت علينا دنيا هارون الرشيد، أعرضت علينا الشهوات يعني، ولم نقتل الإمام القادم عليه السلام، هل هذه من عندي؟ أعرضت عليكم الري كما عرضت على عمر بن سعد، أعرضت عليكم الري ولم تذبحوا الإمام الحسين. أنا ذكرت بالأمس عمر بن سعد كان يحب الحسين، هذا الحب عبر عنه الحب السطحي، الحب القشري،
يعني هو لا يريد قتله ولكن ملك الرأي يجعله يطوع نفسه لقتله طبعاً. ويتجاوز كل الخطوط الحمر
لأنه أغرقه يزيد في الشهوات، يريدون يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما، يميل عن الحق، يميل عن الحسين. من هو الحسين؟ هو عمر بن سعد لا يعرف من هو الحسين،
يعرفه
ويعرف الآيات التي نزلت في الحسين والروايات التي نزلت فيه،
وهو ابن صحابي شهير يعني.
لهذا السبب كان يقول للشمر اذبحه، وكان يبكي، يعني هو يبكي على الحسين عاطفيا. هذه العاطفة اللي أنا ذكرت بأنه هذه العاطفة لا تفيد، هذه العاطفة تسقط عند حب الدنيا. هي العاطفة، هذه العاطفة تسقط عند امتحان بالوعي وامتحان بسيط، خديعة بسيطة. الذي يملك عاطفة دينية بسيطة تسقط، الذي أيضا يملك وعي بسيط ما عنده وعي قوي، ما عنده بصيرة، يسقط عند نحن بنسميه بالتعبير اللبناني بيتفركش بقشة كبريت. يعني خديعة بسيطة خديعة بسيطة كما كان يفعل الأمريكان في العراق. الأمريكي بالعراق كان يفجر وينزل بيان باسم مثلا القاعدة مثلا أو مثلا ألاعيب كثيرة جدا، يظن الناس أنه والله هؤلاء السنة هم الذين هم الذين قتلوا الشيعة، وهكذا يفعل بالشيعة. ما في، لأنه إذا ما في وعي ممكن للإنسان أن يسقط في الخديعة. معاوية مثلا، معاوية رفع القرآن، هناك كثير من جيش الإمام علي انخدعوا فيه في القرآن. طبعا القرآن خديعة ليست سهلة، ولكن لو كان عندهم وعي. من هنا الذي عنده إيمان قوي، عنده حب قوي، ليس هذا الحب القشري، عاطفة قوية، إيمان قوي، عنده معرفة وعرفان قوي، وعنده أيضا عنده وعي قوي، هنا لا يمكن لفرعون أن يتلاعب لا بوعيه ولا بدينه.
اسمح لي،
لا يمكن
شيء
لمعاوية،
نعم،
لا أن يستخف لا بوعي، لا يستخف لا بعقله ولا بدينه وبقلبه. من هنا، بس اسمح لي حتى أصل إلى هذه النتيجة، من هنا أهمية البصيرة. والبصيرة هي من ناحية أهم من الدين، لأنه قد إنسان يكون متدين صلب الإيمان، ولكن لأنه ما عنده بصيرة بالتالي يحول العدو هذه الطاقة الإيمانية الدينية، ليحولها عن الهدف الصحيح، ويعني لا يخدم أمته، لا يخدم دينه، ما بيخدم وطنه، بل يحوله العدو إلى أن يخدم ماذا؟ أن يخدم مصلحة العدو وساحة العدو. وهذه لعبة خبيثة جدا الآن الأمريكي والبريطاني عم يلعبوها في ساحاتنا، في كثير من البلدان الإسلامية، في أفغانستان وفي العراق وفي لبنان، وفي لعبوها في سوريا، وأيضا عم يلعبوها في اليمن. هذه لعبة خبيثة جدا. لماذا؟ لأنه لا يملك البصيرة. فهذا الذي أسماهم القرآن الكريم بالأخسرين أعمالا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني بدل أن يأخذه الدين إلى الحق إلى الجنة، فإلى أن بياخذه إلى 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 النار، وهو يظن أنه يذهب إلى الجنة. الآن الدواعش كان يفجر نفسه على أساس رح سيتناول الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كما أوهموه،
هو ما عارف المسكين،
كما أوهموه
المسكين يعني. أن راح يتغدى مع فرعون، يأكل نار
في بطنه مع فرعون،
في بطن، هو يظن بأنه يحسبون أنهم يحسنون صنعة. الذي لا، الأمة التي لا تملك البصيرة، هذه الأمة تكون في معرض الانهيار في الدنيا، وأيضا ستخسر في الآخرة. والفرد أيضا الإنسان المسلم الذي لا يملك الوعي والبصيرة، ولو كان يملك الدين، قد هذا الإنسان يكون أيضا في معرض أن يذهب إلى النار، إلى الهدف الآخر، نتيجة معكوسة لأنه لا يملك البصيرة. على كل حال، البصيرة والوعي، أنا مرة أخرى أؤكد، نحن لابد في حوزاتنا، في جامعاتنا، لابد أن نبحث عن هذا المفهوم، لابد أن نؤسس علم من القرآن الكريم، من سيرة النبي، من أيضا من كلمات النبي، من كلمات أهل البيت، من حكم النبي وأهل البيت. لابد أن نؤسس علم قائم أيضا من تجارب الأمم. تجارب الأمم فيها تعطيك الكثير من البصيرة. لهذا السبب القرآن الكريم أكد على القصص. لماذا القرآن الكريم؟ يعني القرآن الكريم عندما يذكر قصص الأمم، يعني من أجل حتى يعني نحن نتسلى مثلا بقصة مثلا نمرود أو لا، من أجل أن ينمي فينا البصيرة، الإيمان والبصيرة. عندما نحن نشاهد أن هناك من قاوم ودافع، هنا هذا سيشعل فينا روح الإيمان. وأيضا عندما نشاهد تجارب الآخرين، سواء التجارب السليمة أو غير، يعني التجارب التي كان فيها خطأ أو كان فيها صح، أيضا سينمي فينا روح البصيرة وروح الوعي. لابد أن نؤسس معاهد للبصيرة، معاهد للوعي، لابد أن نجعل الوعي مادة تعليمية تنموية في مدارسنا، لأطفالنا، لشبابنا، خصوصا شبابنا. شبابنا مستهدفون من قبل الأمريكان ومن قبل البريطانيين. ليس فقط الأرض والعرض هو المستهدف من قبل الأمريكي والصهيوني والبريطاني، المستهدف هو العقول، احتلال العقول، التلاعب بوعي الناس، هذا هو الأخطر، لأنه إذا احتلوا عقولنا واحتلوا وعينا حينئذ يتلاعبوا بديننا وبدمروا ديننا وبدمروا بلادنا وبدمروا أوطاننا.
تفضل. اسمحوا لي سمحت شيخ أن نستقبل الاتصالات أيضا والتعليقات التي تردنا على الفيسبوك وأيضا رسائل الواتساب. هذا الاتصال من دكتور أحمد من لندن. السلام عليكم دكتور ورحمة الله. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي إليكم ولشيخنا الفاضل وعظم الله أجوركم.
تحياتنا لكم دكتور.
استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. أنا أتفق تماما مع سماحة الشيخ في معركة الوعي والبصيرة، هو على حق 100%، والشيخ قد لمس نقطة حساسة ومهمة جدا 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 في عند جميع الأمم وليس فقط عند المسلمين. يعني في مرة أخرى إن شاء الله أتحدث عن بتفاصيل كيف أنشأ بريطانيا مركز للوعي البريطاني وكيف يعمل لتنقية المعلومات الطبية. اليوم فقط أريد أن أربط هذه معركة الوعي والبصيرة بالإمام الحسين عليه السلام، وهذا ما حدث لي ويحدث لجميع من ينتمي لأهل السنة. عندما هناك ثلاث مراحل، المرحلة الأولى عندما تكلم عن ما حدث للإمام الحسين يقول لك هذه فتنة، وإذا كان الله تعالى قد عصمنا من أن نشترك في الفتنة بأيدينا فلنعصم منها ألسنتنا، وهذا كان قول الشيخ محمد الشعراوي على سبيل المثال. رحمة الله. فيسكت الناس، فإذا سكت الناس يبدأ هو في الدخول في المرحلة الثانية، يعطيك قول ابن تيمية وقبل قول ابن العربي في تخطئة الإمام الحسين عليه السلام، ولكنه يسمح لك بمجال قليل من الحرية هنا. ممكن أن تتعاطف مع الإمام الحسين، ممكن أن تبكي، ولكن أن تقف عند هنا وتنتهي القضية. فإذا انتقلت بعدها إلى النقطة الثالثة، وهي حقيقة ما حدث أو الظروف التي أدت إلى كربلاء والنتائج التي ترتبت على كربلاء، المنظومة الفرعونية التي تحكم العالم الإسلامي تقتل وتجدد الأموال ثم تقتل الناس تحت حجج والشرائع، تقتل المسلمين أكثر، ثم تقتل شيعة آل البيت الذين يحيون ذكر الإمام الحسين، إن هؤلاء لا يريدون أن تنتشر ذكرى سيرة الإمام الحسين حتى لا يفهم الناس معنى ثورة الإمام الحسين أو رسالة الإمام الحسين عليه السلام. ومن هنا هذا البرنامج رائع ومهم جدا، وأتمنى أن يستمر طوال العام. حياكم الله وبارك فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لكم دكتور على هذه المطالعة القيمة. سمحت شيخ، قائد جيش معاوية الذي ضرب المدينة، استباحها، قتلها، ارتكب أبشع المجازر، يقول في أحد تصريحاته أنه هو مرتاح الضمير، أنه هو طبق أمر الحاكم، هو لم ينبعث من نفسه وإنما الله دفعه، لأنه عندما يطيع الحاكم فهو يطيع الله، فهو أطاع الله فهو في الجنة. مجموعة كبيرة من المغالطات المفجعة التي وقع فيها هذا القائد، أليس كذلك؟
نعم، هو له أيضا كلام، يعني كلام أقوى من هذا الكلام، يقول بأنه أنا ما عندي عمل أتقرب فيه إلى الله وأرجو به الجنة إلا ما فعلته في المدينة المنورة،
امتثالا لأمر لأمر الحاكم.
طبعا هو يقول لأنني امتثلت الإمام. نعم. امتثلت مع الحاكم. نعم. وهم لأن لماذا؟ لأنه هنا صار في كما صار في تلاعب بالوعي. من خلال ماذا؟ تلاعب بالوعي من خلال تلاعب بالمفاهيم. المفهوم الإسلامي، طبعا أنا كنت سأتكلم عن هذا الموضوع، ولكن على كل حال أقدم ولو إجابة الآن مختصرة، سأعود إلى هذه القضية المهمة جدا.
التلاعب بالمفاهيم. تلاعب المفاهيم، المفهوم الإسلامي عن الحاكم ما هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، نبي يعني حاكم، رحمة بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، يحافظ على الأعراض، يعدل بين الناس، يتعامل مع الناس بالمعروف، بالإحسان، ينشر ثقافة الخير، ينشر ثقافة الرحمة بين الناس، مسلمين وغير مسلمين، بالبر والقسط. وهذا هو العادل. العادل أيضا الحاكم في المفهوم الإسلامي لابد أن يعيش هو أزهد الناس، يعيش يعني أبسط ما يعيشه الناس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان علي عليه الصلاة والسلام، أزهد الناس، أبسط معيشة. لابد أن يكون يحب المساكين، يحب الفقراء، ويعطف على المسلم وعلى المسيحي في 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 مجتمعه. وهذا نعم هذا تجب إطاعته، هذا يجب إطاعته. طيب المنظومة الأموية لعبت في هذا المفهوم، صار الحاكم حتى لو كان جلد ظهرك وظلمك وركب على ظهرك وانتهك عرضك، ولو فعل ما فعل ولو فعلها بث مباشر كما يقول أحد علماء الوهابية قبل عدة سنوات، الفيديو موجود يعني، يقول حتى لو زنى بث مباشر، سكايب يعني، ما رأى السكايب واتساب، لو زنى بث مباشر وشرب خمر بث مباشر، ليس لك حق أن تنتقده علنا أو والى آخره، وعليك أن تطيعه. لو فعل ما فعل عليك ما تطيع. تصور هذا المفهوم الإسلامي للحاكم والحاكمية كيف فعل. والآن ما زالت الأمة الإسلامية مبتلية بهذا التحريف لمنظومة الحاكم في الإسلام. الآن عندنا نحن حكام يشربون الخمر وينشرون ثقافة الشر ويفعلون كل ويقتلون الناس
ويوادون من حد الله ورسوله، ويوادون من حد الله ورسوله،
ويتحالفون مع الأعداء جزاك الله خير. وإذا خرج أحدهم قال له اتق الله عز وجل، يقول له إذا تقول اتق الله أنا بشير راسك عن عندك،
أنشرك بالمناشير يعني ولو كنت في برج.
طيب كما قال عبد الملك بن مروان، قال له احدهم اتق الله يا اسمه، قال له اذا بتعيدها شيل راسك عن بدنك. هذا التلاعب
تاخذه العزه بالاثم يعني.
لهذا السبب يعني انا ذكرت ان الذي انا خصصت حلقه بان المشروع الاموي تلاعب بسنه النبي. ما هي سنه النبي؟ يعني المفاهيم التي جاء بها النبي، منها مفهوم الحاكميه في الاسلام، منها مفهوم مثلا التعامل مثلا بين الجار وجاره، التعامل بين المسلم وغير المسلم. الإسلام جاء بمفاهيم اجتماعية عظيمة جدا، معاوية تلاعب بها وقلبها. من هنا أنا أقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو حارب على التنزيل، علي عليه الصلاة والسلام حارب على التأويل، والحسين عليه الصلاة والسلام حارب على التبديل، تبديل التزوير. يعني أرادوا أن يبدلوا الإسلام، يعني بشيلوا يعني ببدلوا الإسلام بالجاهلية.
بعث الجاهلية من جديد باسم الإسلام،
باسم الإسلام. هذا هو الهدف الذي أراد الإمام الحسين، أراد إسقاطه. أراد أن يفشل المشروع الأموي بتبديل الإسلام باسم الإسلام حتى لا يزور الدين. ولكن للأسف إلى الآن ما زال هناك من يعيش الإسلام المزور ويظن أنه هذا هو إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا أنا دائما أدعو إلى فهم قضية عاشوراء، لأنه أنا أعتقد نحن إذا فهمنا عاشوراء سننقذ الكثير حتى في أمتنا الإسلامية، سننقذهم من الضلال الأموي، وسيعرفون بأن هذا الإسلام الذي الآن يشاهدون هذا إسلام بني أمية، ليس إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إسلام محمد، معاوية كان يريد دفنه. فالإمام الحسين حافظ على هذا الإسلام وفضح الإسلام الأموي. هذه هي فلسفة عاشوراء، فلسفتها الفكرية طبعا. أما فلسفتها الاجتماعية، أنا ذكرت فلسفتها الاجتماعية: إياك أن تظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله. هذه فلسفتها الاجتماعية العاشرة. على كل حال، الحديث في هذا الموضوع كثير جدا. أنا كنت أريد أن أبين أكثر كيف يعني معركة الوعي أو ما المشروع الأموي كيف تلاعب بوعي الناس، وحول المجتمع الإسلامي المحمدي، حول كثير منهم إلى ناس إما يتبعون الشهوات كما ذكرت فحاربوا الحسين أو خذلوا الحسين عليه السلام، أو إلى فئة كبيرة أيضا جدا في المجتمع خذلت الحسين، تخلفت عن الحسين بسبب فقدان الوعي وفقدان البصيرة، وبالتالي هذه الفئة القليلة هي التي كانت هذه أنصار الحسين الذين كانوا يحملون البصيرة النافذة. كان العباس عليه السلام كان صلب الإيمان، يكفي؟ لا، صلب الإيمان ونافذ البصيرة. وفي زيارة العباس، وأنا سأخصص حلقة عن العباس عليه السلام، هذا العالم، هذه القامة العلمية والروحية العالية جدا التي للأسف إلى أن لم نتعرف عليها، أشهد في الزيارة أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون، أشهد أنك مضيت على بصيرة من دينك. العباس كان عنده بصيرة، أنصار الحسين، أهل بيت الحسين، أنصار الحسين كان عندهم بصيرة، كان عندهم وعي، كما كان عندهم إيمان صلب. ما حدا استطاع، لا معاوية ولا غير معاوية ولا يزيد، استطاع أن يتلاعب بهم بالشهوات كما عبر بالأمس، أن يتلاعب بهم بالمال أو بالأمان، يعني بالترهيب وبالترغيب. وكذلك أيضا ما استطاع أحد أن يهز الوعي فيهم، يهز عقولهم، أن يهز عقولهم أو أن يستخف بعقولهم كما بالتعبير القرآني.
إن شاء الله
ما استطاع أحد، لا يستخف بدينهم، لأنهم كانوا عرفاء، عندهم إيمان صلب، وما أحد استطاع أيضا أن يستخف في عقولهم، لأنهم كانوا ذوي بصيرة نافذة خارقة. من هنا أنصار الحسين أصحاب الصبر، يعني الإيمان الصلب، الصبر إيمان صلب، يعني كان أصحاب الصبر وأصحاب البصيرة.
طيب، هذا الاتصال من الأخ مقدام من العراق، تفضلوا أخي مقدام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، عظم الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله لكم الأجر،
أجركم عظيم،
بارك الله فيكم، أعظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء.
لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، توجد رواية عن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام اللي هي في يوم عاشوراء أو ظهيرة يوم أو ليل يوم عاشوراء، عندما يقول اتخذوا الليل جملا.
نعم تفضل.
هل تسمعوني؟
نسمعك مقدام، تفضل. نعم، أكمل. نعم، لو سمحت. نعم، تفضل.
يقولون على الإمام الحسين، يقول على أصحاب الإمام الحسين عليهم السلام، يقول اتخذوا الليل جملا. نحن نفترض لو أن
طيب، أخ مقدام، حاول أن ترسل إذا أحببت الأسئلة في رسالة صوتية أو رسالة نصية إن شاء الله، وسمحت الشيخ يجيبك إن شاء الله على هذا السؤال باعتبار أن الخط انقطع.
سمحت الشيخ تقريبا يعني تفضل. صار واضع عندي، يعني هو اتخذوا الليلة جملا، الإمام الحسين كما ذكرت يريد أن يستنقي بالتعبير العراقي،
يستصفي.
يريد أن يستصفي، يعني حتى لا يبقى في أحد. لهذا السبب قلت أن الجمع الذي كان في عاشوراء ليس له، لم يكن ما أحد من كل الأنبياء،
صفوة
يعني اصطفاء حسيني. فطبعا عندنا اصطفاء إلهي، ولكن هذا اصطفاء حسيني. فيريد أن يجعل هذه المجموعة صافية نقية، بحيث لا يبقى إلا فيها كما ذكرت إلا العارف. العارف والواعي والبصير، و أنا لا أقول بصير، الأفضل هو نقول وذو البصيرة.
نعم.
لأن البصير غير البصيرة.
نعم.
على كل حال، فالإمام الحسين يريد أن لا يبقى أحد إلا من يملك هذه صلب الإيمان وعنده بصيرة. فلهذا السبب قال لهم اللي بده يروح يروح. جمل يعني من باب أنه يعني الجمل، لأنه الجمل يجمل الإنسان. يعني بعبارة أخرى بيخفيه، لأنه التجمل هو إخفاء العيوب. فجملا يعني بحيث أنه هذا الليل في عتمة بيهرب وجيش يزيد ما بيلتفت لإله
ولا يعيره يعني،
ولا يعير طبعا. هو بالتالي في ناس يعني حتى لو خرج في ناس أيضا بعدين عيروها، خرجوا تركوا الحسين بعدين بقيت وصمة عار.
طبعا
بقيت وصمة عار على جبينه
كل من تخلف، كل من تخلف،
من تخلف. فبطبيعة الحال نعم.
سمحت شيخ، يعني من وحي ما ذكرتم، لكل عصر وزمان جبهة حق وجبهة باطل، وقادة في جبهة الحق وقادة في جبهة الباطل. اليوم وظيفة الشباب، وظيفة الناس، وظيفة الفعاليات، كيف يمكن تسييل هذه القيم التي تجسدت في أنصار الحسين عليه السلام، كيف يمكن تسييرها اليوم عمليا في هذه المعركة الشرسة الناشبة الضارية بين هاتين الجبهتين؟
هذا السؤال مهم جدا. نحن يعني لا ينبغي لنا أن نعيش ما نعبر عنه ما عاشته بعض الأحزاب الإسلامية، والتي يعني قدمت تجربة فاشلة، أنه فقط نحن علينا النخبة. هناك أحزاب كانت تعيش ما يسمى بالنخبوية، وبأنه فقط النخبة هي التي لابد أن تكون عند علم، النخبة لابد أن تكون عند يعني إيمان، والنخبة فقط عليها أن تعيش الوعي. هذه النظرية طبعا الإمام الخميني رحمه الله قدم نموذج معاكس تماما. الإمام الخميني كان يعتقد بأنه كما قبل قليل كنت أتكلم، بأن الشعب أيضا لابد أن يكون، الشعب لابد أن يكون عارفا.
لذلك أطلق مشروع كفاح الأمية بعد أن كان مكرسا. نعم. في زمن الشاه.
نعم نعم، يعني لابد الشعب أن يكون. وأيضا قدم نظرية أنا بسميها نظرية العرفانية الشعبية، يعني العرفان ليس حكرا على طبقة خاصة من العلماء أو من مثلا من الأولياء، لا، كل واحد يمكن أن يكون وليا من الأولياء، كما فعل الإمام الحسين في عاشوراء. كل من كان في عاشوراء حتى جون صار وليا، صار عارفا. يقول للإمام الحسين تنفس علي بالجنة،
حتى أن طوعة في موقف واحد خلدت في التاريخ.
نعم. الإمام الخميني رحمه الله قال بأنه العرفان والأخلاق والتدين، يعني التدين العرفاني أو حتى وحتى العلم، هذا ليس حكرا على طبقة خاصة، الكل لابد أن يدخل في هذا الخط وأن يمشي في هذا الاتجاه. كذلك أيضا الوعي، الإمام الخميني كان دائما يحاول يصنع الوعي في الشعب الإيراني وفي في في العالم الإسلامي. صناعة الوعي هذه مهمة جدا. وطبعا هلا كيف نصنع الوعي، كيف ننمي الوعي، هذا على كل حال يحتاج الى 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 مراكز ويحتاج الى معاهد. فلهذا السبب الامام الخميني كان يعتقد بجماهيريه العرفان، جماهيريه الوعي، بخلاف بعض الاحزاب التي يعني تقول بنخبويه الوعي ونخبويه العرفان والتدين. الان هناك في الاونه الاخيره من يقول للشباب الحسيني انتم بس طبروا والطموا وكذا وهذا كافي لكم، كل الزايد بالتعبير العراقي يعني. نعم. هو كان
كفي كطريق للجنة. يعني يكفي كذلك.
أما المجالس وهذا الفكر والطاقة، هذا مو مالكم، هذا مال النخبة يعني كما اسمه. هذه قضية خطيرة جدا. فبالتالي أنا نعم، نحن علينا أن نصنع من شبابنا، من جماهيرنا، من شعوبنا، أن نصنع منهم كما صنع الحسين عليه الصلاة والسلام في أيام معركة كربلاء، كانت هي أيام يعني على كل حال خلال أيام الإمام الحسين. طبعا هذا بالفيض الحسيني، هو واسطة الفيض، بالفيض الحسيني صنع منهم أولياء، صنع منهم عرفاء، صنع منهم أيضا من يملك الوعي، بحيث كم كان هناك إغراءات بالأمان وبالمال، واخرج من عند من جيش الحسين ونعطيك كذا والى اخره، إغراءات عجيبة غريبة، ولكن في وعي كان، وفي أيضا في دين، في إيمان، في حب مقدس للإسلام وللنبي ولأهل البيت، فبالتالي نجحوا في هذا الامتحان. فأنا نعم، نحن علينا أن نفعل في شبابنا، وأن نفعل في أوساط الأمة، في أوساط المجتمع، حتى لا أتكلم فقط عن الشباب، حتى الكبار. نعم، الشباب عندهم أهلية أكثر للرقي الروحي، حتى للعلم وللتعلم، وعلينا أن نفعل هذه الأمور. مثلا نحن عندما نتكلم عن تفعيل التدين والعرفان في عند الشباب، كيف نفعل هذه القضية؟ أنا ذكرت بالأمس، أنا ذكرت التجربة الحسينية حتى تكون درس لي ودرس الآخرين. أفضل طريق من أجل أن ترتقي في روحك وتحلق، وحتى تصبح أبصار، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. أفضل، مو أفضل طريق، الطريق الوحيد المنحصر حصرا، أن تتعلق بإمام زمانك كما تعلق أصحاب الحسين بالحسين، فصاروا عرفاء وصاروا أولياء، حتى جون صار وليا من الأولياء، وصاروا أيضا من أصحاب الذين وصلوا إلى درجات عالية جدا من الكمال ومن الوعي. نحن أيضا علينا أن نوجه شبابنا أن نتعلق وأن نرتبط بصاحب الإمام، صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي، الإمام الثاني عشر، روحي لتراب مقدمه الفداء. علينا أن نربط، لا نربط شبابنا من خلال هذه الثقافة المهدوية اللي أنا أسمعها صرني 40 سنة. أربعين سنة الثقافة المهدوية المنحرفة، اللي هي فقط تبحث عن علامات وإسقاطات وتطبيقات، وهلك المستعجلون وتوقيتات، وضيعوا الناس عن إمام زمانهم بسبب هذه الثقافة المهدوية المنحرفة. تعالوا أن نشجع شبابنا أن ترتبط بالإمام كما ارتبط أهل أصحاب الحسين بالحسين، بأنه هو واسطة الفيض، هو الإنسان الكامل، هو الذي تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، علم آدم الأسماء كلها. تعالوا نحن أن نقول لشبابنا الإمام هو واسطة الفيض، هو من خلاله يمكن أن ترتقي، هو أصلاً من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. ما في طريق آخر. أقولها للشيعة وللسني، وابن عربي يقولها، ابن عربي يقول أنا كل ما حصلت عليه لأنه ارتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فحتى نحن نرتقي عرفانياً وروحياً، ليس لنا طريق إلا أن نعمق العلاقة بيننا وبين صاحب العصر والزمان. معرفيا نعرف من هو الإمام، ليس الإمام هو الذي يحكم فقط، هو يعني كرسي الحكم، له كرسي الحكم، هذا أقل شأن من شؤون الإمامة. الإمامة بالمعنى القرآني، أعرفوا تعرفوا على الإمام، الإمام بالمعنى القرآني بالمعنى الإبراهيمي، زيدوا معرفتكم بالإمام، بالإمام المهدي الاثنى عشر. أقولها للسنة وللشيعة، علينا أن نزيد معرفتنا بالإمام صاحب العصر والزمان، هذا أولا. ثانيا نعمق العلاقة الروحية، يعني عندما نقول السلام عليك يا حجة ابن الحسن أيها الإمام الثاني عشر، هذه الوصال الروحي نستشعر به في نفوسنا، نعمق العلاقة الروحية، نسلم عليه في اليوم، ندعو له في الصلاة، هكذا نعمق العلاقة الروحية بيننا وبين الإمام صاحب العصر والزمان. فإذا تعميق المعرفة وتعميق العلاقة الروحية، بهذا نكون نصبح حينئذ من أنصار الحسين، يعني من أنصار الإمام المهدي، وجعلنا من الطالبين بثأره مع إمام منصور من آل بيت محمد، يعني مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هكذا نؤهل أنفسنا من خلال هذه العملية لنكون من أنصار الحسين، يعني من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ممن ينتقم من الظالمين ويكون مقاوما للمستكبرين. وقبل ظهور الإمام أيضا نكون أيضا أهلنا أنفسنا لأن نكون ممن ينتصر للمظلومين ويتبع القيادات القيادات الإلهية كسماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف والقيادات الإسلامية التي هي في النهج الحسيني وتخرجت من مدرسة الحسين عليه السلام.
سماحة الشيخ، يعني البعض ربما يعني يحصر كربلاء في دمعة وفي المأساة، ولكن يغيب عنه تثمير كربلاء. عندما ندعو هذا الدعاء الذي ذكرته، هو يرتبط بالقضية المهدوية، وهي عبارة عن ملء يغلب ملء آخر، ملء الدنيا، ملء العالم بالقسط والعدل، مقابل الملء الذي قبله وهو ملء الدنيا بالظلم والجور. عملية الملء هذه هل فقط يعني تكون بعملية يعني بكاء ومأساة، أم لا، أن الشق الثاني في العملية أو الدولة المهدوية هو شق عملاني اجتماعي كبير؟
أنا ذكرت قبل قليل أنه هي أصلا فلسفة عاشوراء اجتماعيا، فلسفة عاشوراء هي أن لا تكون مع الظالمين، أن لا تكون أولا ظالما، لا تكون أيضا مع الظالمين، لا تكون ساكت أيضا، أن لا تسكت عن الظلم، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وأن تكون مع أن تكون نصيرا للمظلومين، أن تكون عونا للمستضعفين، يعني أن تكون في جبهة الحق، في جبهة الخير، في جبهة من يريد الخير للناس، من يريد العدالة، من يريد الحرية، أن تعيش هذه القيم الإنسانية في سلوكك، ليس فقط في فكرك وفي عاطفتك. فهذه فلسفة عاشوراء. بالتالي الذي لا يفهم عاشوراء ويريد عاشوراء فقط أن تبكي، وبعد ما يبكي وتجف دموعه، بعد ما يجف دموعه ممكن حينئذ أن يذهب إلى بيته ويظلم أهله مثلا، يعتدي على جاره، يعتدي مثلا على يكون محتكر مثلا، أو أن يكون مثلا عميلا للأعداء يقتل. هذا يعني أنه هذا لم يفهم عاشوراء. هذا كمن يصلي ولكن صلاته لا تنهى عن المنكر، لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني هذه صلاة بالاسم فقط. وهذا كان مشروع بني أمية. مشروع بني أمية أن يفصل الصلاة والصوم، كما الآن هو المشروع الآن البريطاني والإسلام الديمقراطي المدني. الإسلام الديمقراطي المدني هذا هو مشروعه، أن يصبح الدين يعني هي فقط ينظم العلاقة بينك وبين ربك في قضية عبادات فقط، يعني الدين فقط في المسجد، يعني 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 إحياء عاشوراء فقط في المجلس. عندما تخرج من المسجد وتخرج من حينئذ لابد أن تفصل، بتخلي دينك على جنب، وحينئذ بصير عندك قيم مختلفة، بصير عندك فكر آخر. فهذا أهم شيء نحن علينا أن نتعلمه. إذا فهمنا فلسفة عاشوراء حينئذ سنكون من أصحاب الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، لأنه يخرج من أجل العدالة يملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. النبي حدد العنوان قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا.
وهذا هو الفرق بين الإنسان الصالح فرديا والمصلح اجتماعيا، أليس كذلك في كلمة أخيرة؟
نعم نعم، جزاكم الله خير، هذه هي المعادلة. نعم.
أشكركم كثيرا سماحة الشيخ أسد محمد قصير لهذه المطالعة التي قدمتموها اليوم، ونحن يعني معكم مشاهدينا لاستكمال هذه الحلقات حتى نهاية شهر محرم الحرام، لبيان الثورة الحسينية في منطلقاتها وأهدافها. إن شاء الله غدا حلقة جديدة. هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.